السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. معكم دائما يكون هذا اللقاء الذي أتشرف به، ويكون معي أيضا ودائما أتشرف به فضيلة الشيخ الدكتور السيد الجبيشي الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا ومرحبا بك أخي الكريم.
هؤلاء قدواتنا. برنامج من الأصل والأساس في هذه الفكرة هي الرد على الكثير ممن يهاجمون علماءنا وبيدعون أن يعني ليس لهم أي قدر وليس لهم أي قيمة وأنهم أفسدوا المجتمعات وما إلى ذلك. وبكل بساطة بنقول لهم هؤلاء قدوتنا ولهم التاريخ ونتمسك بهم إن شاء الله إلى أن نلقاهم يوم القيامة على الحوض مع رسول الله بإذن الله. حضرتك لو النهاردة بدأنا وتكلمنا عن الإمام الرابع، ألا وهو الإمام أحمد بن حنبل. والإمام أحمد بن حنبل له مكانة ومنزلة في كثير من الأقطار العربية والمسلمة، ولذلك وجب أن نعرف كل السادة المشاهدين من هو الإمام أحمد بن حنبل ونسبه ومولده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. الإمام أحمد بن حنبل هو أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني الذهلي عليه رحمة الله. أمه صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك الشيباني. فالإمام أحمد بن حنبل نستطيع أن نقول إنه عربي النسب، ذهلي في نسبه لأبيه وشيباني لأمه عليه رحمة الله. يعني جمع بين
الاثنين.
طبعا من كبار أو من
قبائل العرب.
طبعا صحيح، قبائل العرب الكبيرة المعروفة صحيح. جدا يعني.
من أصول العرب.
نعم. أبوه محمد بن حنبل كان قائدا في جيش العباسيين، حتى وعمه كذلك عبد الله كان قد تولى أمر نقل الأخبار الولايات إلى خليفة المسلمين الخليفة العباسي في ذلك الوقت. ولد الإمام أحمد عليه رحمة الله في ربيع الأول عام 164 من الهجرة. قيل أنه ولد في خراسان، وقيل أنه ولد في بغداد، والراجح أنه ولد في بغداد أو في ضواحي بغداد أو ضاحية من ضواحي بغداد يعني. هذا كان الإمام أحمد عليه رحمة الله مولده ونسبه.
دائما بنشتاق ويعني بنجد الكثير من المتعة أثناء سرد حضرتك لقصة نشأة العالم أو الإمام، خاصة الأئمة اللي احنا ذكرناهم السابقين، الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة. أما أحمد بن حنبل فله نشأة مختلفة، فما هي هذه النشأة؟ ويعني عايز أستوقف عند نشأة أحمد بن حنبل لأنها ستكون لها أثر فيما بعد في حياته.
هي طبعا يعني نشأة الإمام أحمد بن حنبل كانت مختلفة بعض الشيء عن الإمام الشافعي، لكن هو يشترك مع الشافعي أنه أيضا تربى يتيما
عليه رحمة الله،
لأن أباه قد مات بعد ولادته بوقت يسير جدا، وكان أبوه شابا عمره لا يتجاوز 30، يعني مات في سن الشباب يعني. وذلك الإمام أحمد يقول لم أرى جدي ولا أبي، يعني ولا شاف هذا ولا لا شاف أبوه ولا شاف
ولا جده
ولا شاف جده هكذا. فتجرع لوعة وأسى اليتم، لكن أمه رحمها الله قامت على تربيته بما تركه أبوه لها في بغداد في ذلك الوقت. قيل أن ترك لها عقار سكن كده سكن فيه، وعقار آخر أجراه
وتنفق
على نفسها وعلى ولدها. بغداد في تلك الفترة تنوعت فيها المعارف والعلوم كثيرة جدا،
كانت أرض العلوم والمعارف
حاضرة في هذا الإسلام الوقت. صحيح. في ذلك الوقت بغداد يعني،
ومكان الخلافة كان يكون في بغداد في هذا
عاصمة الخلافة.
صحيح.
خلافة الدولة العباسية.
صحيح.
فيها القراء وفيها المحدثون وفيها المتصوفة والفقهاء واللغويون والفلاسفة والحكماء، حاضرة العالم الإسلامي بغداد في ذلك الوقت. أسرته اختارت لأحمد ابن حنبل أن يدرس معظم العلوم، خاصة العلوم الشرعية اللي كانت موجودة في ذلك الوقت، القرآن، الحديث، اللغة، السيرة، التحرير والكتابة، كل ده الإمام أحمد درسه لسه إيه؟
صغير.
لسه طالع في السن، صغير جدا يعني. يقول كنت وأنا غليم يعني
أصغر من غلام يعني، بالنسبة لنا كيجي مثلا يعني.
كيجي لكن ده موضوع تاني.
طبعا
كيجي النهاردة بيقول له أنا
أغاني كلها
إلى أين تختلف، ولا بتروح فين، يقول لك رايح مش عارف ألعب إيه
والكلام. ما كيجي كلها أغاني عندنا دلوقتي،
أغاني ولعب يعني للأسف يعني. لكن الإمام أحمد لا، كان يختلف إلى الكتاب وهو في سن صغير جدا، ثم بعد ذلك إلى الديوان ليتعلم التحرير والكتابة ويشارك فيها. هو عنده كم سنة؟ 14 سنة
ما شاء الله.
شوف تخيل يعني إقامة كبيرة منذ صغره.
ديوان الحكم
يذهب ويتعلم ويحرر ويكتب. وأعجب به الجميع منذ صغره عليه رحمة الله. فحتى إن واحد منهم كان يقول إني أنفق على أولادي وأجيئهم بالمؤدبين لكي يتأدبوا. وهذا أحمد بن حنبل غلام يتيم انظروا كيف يخرج. يعني شوف شوف غلام يتيم ما عنده حد يصرف عليه.
بيحسده بأدبه.
وأنا عيني عمال أسمن فيهم دول ولا زي قلتهم.
وللأسف حال كثير من الآباء في هذا الزمان يعني. ونسأل الله العفو والعافية. آمين. اللهم آمين. الإمام أحمد بن حنبل يعني له أساتذة وشيوخ كثر تعلم على ديهم. فأولا كيف كانت بداية أو رحلته إلى طلب العلم والحديث؟
طبعا الإمام أحمد بن حنبل يعني جلس في البداية كما ذكرت منذ قليل يتعلم ويطلب العلم منذ الصغر. خير عليه رحمة الله بين الفقه والحديث في ذلك الوقت. وكان في بغداد فقه العراق، وأيضا كان موجود المحدثون الحفاظ كانوا موجودين. فالإمام أحمد اختار الحديث ورجال الحديث في البداية، اختار الحديث
ورجال الحديث
هكذا. ثم بعد ذلك اختار الفقه في مرحلة من المراحل أنه يدرس الفقه أيضا يعني. فدرس على يد القاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة
ما شاء الله.
في ذلك الوقت درس معه الفقه والحديث أيضا في ذلك الوقت. أحب أحمد طلب الحديث فذهب في بقية ضواحي العراق يتعلم، ذهب إلى الشام، ذهب إلى الحجاز، وكان أول محدث يجمع الأحاديث منها جميعا من البلاد كلها.
ما شاء الله، يجمع الأحاديث من كل هذه الدول،
من كل هذه البلاد.
سبحان الله،
عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله.
البداية طبعا كانت من بغداد، والكلام ده كان من سنة 179 لسنة 186، سبع سنين متصلة هو في بغداد يتعلم على علماء بغداد، ثم انتقل إلى البصرة ومنها إلى الحجاز ثم إلى اليمن. وهو عنده 16 سنة الإمام أحمد بن حنبل لازم إمام الحديث في ذلك الوقت هشيم ابن بشير الواسطي، لازمه يعني ليل ونهار معاه 4 سنين ما يترك الإمام إلا ساعة النوم.
يا سبحان الله.
نعم، ينهل من علمه حتى توفي شيخه سنة 183 هجرية في ذلك الوقت. الإمام أحمد أخذ عن شيخه أكثر من 3000 حديث.
يا الله، 3000 حديث مع ملازمة 4 سنين كاملة.
نعم، أخذ عن شيخه هذه الأحاديث كلها. كما سمع في تلك الفترة يعني ما كان يكتفي بشيخه فقط، لا، كان يروح أيضا لعمير بن عبد الله وعبد الرحمن بن مهدي والناس الكبيرة هذه يأخذ عنها العلم. كان أحمد جادا جدا وذا همة عالية. أمه أحيانا كانت تشفق عليه، تدعوه إلى الرفق بنفسه، تقول له يا ابني ارحم نفسك شوي، فيقوم عايز ينزل بدري قبل الفجر، تقول له لا،
شغف للعلم
تقول وحب للعلم، صلي وانزل يعني صلي واطلع وما تخرج لمجالس العلم إلا في وقت خروج الناس.
صحيح.
بس تخرج الصبح الساعة 9-10 قبل الظهر، إنما هكذا. فكان أحمد بن حنبل يعني عنده همة عالية جدا جدا. حج 5 مرات منها 3 مرات راجلة يعني على رجليه.
يا الله ما شاء الله،
3 مرات
على رجليه
حج على رجليه،
وهو من العراق في شمال العراق
يعني، لأن ما عنده المال وما عنده الزاد اللي يوصله،
يمشي من العراق للحج على 3 مرات على رجليه،
لدرجة أنه كان أحيانا يضل الطريق يعني يتوه في الطريق لأيام وليال هكذا. رايح الحج من أجل إيه؟ من أجل الحج
والعلم
وطلب العلم، طلب الحديث، عشان بالمرة هو فين؟ هو رايح مخصوص عشان يحج، وفي نفس الوقت اللي بيسموها الايه، كان الإمام مالك كان يقول ان هي المختلطة، وهذه جائزة،
حجة مختلطة
للأئمة. نعم. فعزم على المسير بعد وهو رايح حجة من الحجات، وكان معاه يحيى بن معين صديقه، فقال له احنا بعد ما نخلص هنطلع على فين؟ هنطلع على اليمن لنسمع من عبد الرزاق الصنعاني.
يا ما شاء الله، خلاص من شرقها لغربها،
من شرقها لغربها. فالمهم هم بيطوفهم، ما وصلوا مكة بيطوفهم، فيحيى بن معين نظر فوجد الناس حوالين عالم كده، مين يا اخوانا؟ قالوا عبد الرزاق.
يا ربنا ساقوا اليهم. الله. سبحان الله.
يا احمد احنا هنوفر في الوقت مشوار. والفلوس والجهد وكل شيء يعني، ده الراجل هو اللي جالنا لحد عندنا يعني. فذهب الى الامام عبد الرزاق وعرفه باحمد. احمد كان بدا صيته
ينتشر.
فيقول عبد الرزاق لاحمد حياه الله وثبته، فانه يبلغني عنه كل جميل، كل جميل، انا بسمع عنه حاجات طيبه جدا يعني
ان شاء الله.
فقال نجيء اليك غدا ان شاء الله، يعني نسمع منك، نجي لك في مكانك ولا خيمتك ولا كذا ونكتب وراءك. فقال اهلا وسهلا. فراح يحيى بن معين بيحكي لمين؟ لاحمد بن حنبل. بقول له يا عم خلاص، خدت لك موعد
من الشيخ
غدا مع عبد الرزاق موجود اهو، ولا نروح اليمن ولا نتعب حالنا ولا الكلام ده كله. فغضب احمد.
يا سبحان
الله. والله غضب وتضايق، وقال له لا، ما كان الله يراني وقد نويت نية أن أفسدها بما تقول. أنا نيتي لا أحب أن أنقض نيتي، أنا نيتي أن أروح ها همشي المشوار ده
ويحب ياخد أجر الطريق في العلم.
أنا رايح اليمن، رايح اليمن جلسنا معاه ولا ما جلسنا معاه
هروح اليمن معاه.
وبالفعل خلصوا رحلتهم وذهبوا لإيه؟
إلى اليمن.
ذهب أحمد بن حنبل إلى اليمن. النهاردة لو واحد فينا حصل له إيه؟ لا يا سلام،
خلاص فرصة وخلص الموضوع.
يعني أنا أكلف نفسي وأتعب وكذا. ده النهاردة بتقول له تعالى بس اتعب، يقول لك بقى اسمعها على النت. يا ابني تعالى احضر محاضرة ولا احضر ندوة ولا احضر مجلس علم، يقول لك لا انا بقى اسمعها بعدين وهكذا.
ما فيش ايسر او اعمل فيها بحث وراح دماغي زي ما الطلاب بيعملوا دلوقتي.
فده كان الامام احمد ابن حنبل عليه رحمة الله عليه. واستمر على ذلك حتى بعد كبره، لان الامام احمد يعني على علو مكانته وشهرته رؤية وهو حتى في سن كبيرة يحمل الاقلام والمحابر والصحف. فقيل يا امام هذا على كبر سنك يعني رجل ارتاح
شوية بتتعلم وانت الامام احمد يا سبحان الله.
فقال قولته المشهورة: مع المحبرة إلى المقبرة.
يا الله،
يعني مع طلب العلم وتدوينه ونشر في الناس من المهدي إلى من المهدي إلى اللحد، لأنه الإمام أحمد نفسه الذي كان يقول: الإنسان إلى العلم أحوج منه إلى الطعام والشراب.
سبحان الله.
قال: فالإنسان يحتاج إلى طعام وشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه.
يا الله، صحيح.
ده كان
صحيح.
كلام الإمام أحمد.
ومثال رائع للعالم الذي يعلم أن الجاهل هو من اعتقد أنه قد علم.
نعم.
بكل بساطة.
قل رب زدني علم.
سبحان
وما
الله.
وما أوتيتم من العلم
إلا قليل.
إلا قليل.
الإمام أحمد بن حنبل يعني شهر عنه أنه تزوج متأخرا. أنا عايز أعرف يعني ما السبب في تأخر زواجه، ومن هم يعني أهم أبنائه أو زوجاته؟
هو بالفعل لم يتزوج إلا بعد 40.
40.
يعني
يضاهي مش شباب بقى، شيوخ اليومين دول يعني.
لا انت هو يضاهي يعني كتير من الشباب اليومين دول ما بيتزوج الا بعد 40 او بعد 30،
بس بقى في مع فرق الرحله.
مش الرحله السبب. السبب انت لو النهارده بتشوف شاب تاخر سنه في الزواج لاسباب مقنعه حتى من ناحيه الشرعيه
تحترمه
او من ناحيه الواقعيه، فانت تجله وتضع فوق راسه.
صحيح.
الرجل ضحى وصبر ويعني حافظ على نفسه قدر الاستطاعة، لأنه كان عنده مسؤوليات أو عنده كذا أو كذا أو كذا. لكن الإمام أحمد بن حنبل الذي شغله عن الزواج العلم ورحلات العلم.
صحيح. ومن الواضح أنه
نشر العلم في الناس، هو ده اللي شغله عن
في هذه الرحلة
عن الزواج. مش شغله عن الزواج عشان عنده عقدة نفسية وجالس عمال يدور على واحدة بيضها زيادة
أو ألوان معينة
ومش عارف إيه وعيون لونها تسمع بقى يقول لك أريدها بيضاء طويلة تمشي مشية الغزال وتختال اختيال الطاووس، إن نظرت الله. إليها صامتة حسبتها تتكلم، إذا تكلمت مش عارف إيه، ويظل كأنه
وهو ما بيبصش في المراية.
ده غير كده غير كده يبحث عن مواصفات من الصعب أن تجتمع في امرأة واحدة.
صحيح.
حتى القصة المشهورة على ما ذكرت الآن، الرجل هو أحد الشعراء نظم أبياتا من الشعر لما حضر يعني موضوع، إنه واحد من الناس ذهب ليخطب ابنة رجل تسمى عزيزة، فقال قولته المشهورة يعني أو الكتاب يقول في قصيدته: بعث امرؤ لأبي عزيزة برسالة يبكي ويضحك ما بها، فهي يقول: أريد منك صبية حسناء معروفة لديكم أصلها، وعفيفة وحليمة وأديبة ورصينة في عقلها، قد أحرزت في العلم غير شهادة، وعلى النساء طرا تفوق بفضلها، وتكون ذات مال وافر تعطيه من بعد الزواج لبعلها، وتتبعني دوما وتهجر أهله. فظل يذكر صفات عجيبة. فأبو عزيزة اغتاظ الرجل يعني، قالوا يعني: وافى كتابك سيدي فقرأته وعرفت هاتيك المطالب كلها، لو كنت أقدر أن أرى من تشتهي طلقت أم عزيزة وأخذتها.
يعني أمها بس اللي فيها الزراط دي.
أنت يعني لو لقيت المواصفات اللي أنت بتحكيها دي
ما كنت أنا خدت المواصفات دي،
طلقت أمها ورحت. صح ولا لا؟
صحيح.
ما كنت أتركها لك يعني. فهذا إن دل فإن دل عنه في كتير من الشباب للأسف الشديد. نعم، في وطبعا في معوقات وفي مهور عالية وفي طلبات وفي تجهيزات وفي عقد المجتمع عمال يعني يلقيها في وجه الشباب للانهار.
يا دكتور، الفاشل يبحث عن الأعذار والناجح يذلل كل الصعاب.
لا بس هي فعلا في عوائق موجودة.
أيوة.
لكن أنا بتكلم عن إذا تحجج أحدهم بالإمام أحمد وقال: ما أحمد ما
تزوج متأخرا
40، وابن تيمية لم يتزوج أصلا ومش عارف أو الكلام ده. يا أخي هؤلاء كان عندهم أسباب. كان أسباب يؤجرون عليها.
وشغلهم العلم الحقيقي ورحلة العلم. صحيح.
يعني الإمام أحمد كان ليل ونهار عمال ينظر هنا وهناك، ولا فتح الموبايل وتفرج على مواقع مش عارف
جيبها من العراق لليمن تحت، ده مشوار لوحده يعني، لو في شاب عمله هيخلص عمره فيها.
إذن الإنسان محتاج أنه يعني فلذلك الإمام أحمد تأخر في الزواج. تمام. أول واحدة تزوجها كانت العباسة بنت الفضل البغدادي، ودي ظلت معها 30 سنة
ما شاء الله
عليها رحمة الله. يقول أقامت معي أم صالح 30 سنة فما اختلفت أنا وهي في كلمة.
من سن 40 لـ30 يعني لغاية سن 70 سنة وهي معها.
وهي معها
ما شاء الله, ما شاء الله.
عليها رحمة الله. تزوج بعد وفاتها امرأة تسمى ريحانة أم عبد الله، ثم تزوج بعد وفاتها جارية كانت اسمها حسن تلك الجارية، وهذه ولدت له الحسن والحسين وزينب، ولما الحسن والحسين ماتوا هما لسه بعد الولادة يعني، فولدت له الحسن مرة أخرى ومحمد وسعيد.
ده بعد سن 80. ما شاء الله اللهم بارك.
صالح وعبد الله دول كانوا من فقهاء الأمة. أولاد الإمام أحمد
بعد سن 80 أنجب فقهاء الأمة.
فقهاء الأمة
ما شاء الله اللهم بارك.
يعني أثناء الرحلة الزواج. وسعيد ده طبعا كان قاضي الكوفة المعروف سعيد بن أحمد بن حنبل، فعياله يعني
من ذو المناصب المحترمة.
هذا الشبل من ذاك الأسد، ذرية بعضها من بعض.
صحيح.
ذرية بعضها من بعض.
يمكن أحمد بن حنبل احنا ذكرنا كتير جدا من شيوخه، عايز أروح لمن تتلمذ على يده، خاصة أن أحمد بن حنبل يعني من المذاهب الأصيلة المنتشرة في ربوع العالم الإسلامي.
نعم، أحمد بن حنبل كان له أيضا يعني تلاميذ من أشهر تلاميذ الذين أخذوا عنه الفقه والحديث وأيضا الأدب والسمت والخلق، كان من هؤلاء الميموني والمروذي والوراق والكرماني والحربي. أنا بجيب يعني عشان نختصر أبو داود السجستاني، البخاري ومسلم.
البخاري ومسلم من تلاميذ أحمد بن حنبل.
نعم. البخاري ومسلم، الكحال، وطبعا أيضا من تلاميذه المشاهير جدا في ذلك الوقت أولاده عبد الله وصالح، أيضا من تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل. هكذا، فكان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله ما يترك أرضا ولا يسمع عن بلد ولا عن شيخ أو عالم إلا ويقطع المسافات من أجل أن يأخذ منه ولو إيه؟
كلمة، حديث،
ولو حديث واحد،
حديث صحيح.
ولذلك بلغه أن رجلا في بلاد ما وراء النهر قالوا الرجل ده عنده 3 أحاديث.
ما وراء النهر لا تركيا دلوقتي تقريبا،
ممكن
على أو الصين، أو تركيا أو الصين
والبلاد السند والهند. فرحل إليه الإمام أحمد فوجد شيخا يطعم كلبا، جالس الرجل عمال إيه بيأكل كلب، فقال له السلام عليكم، رد عليه السلام وبيكمل بيأكل إيه
الكلب.
بيطعم الكلب يعني، مشغول به جدا يعني. فوجد الإمام أحمد في نفسه قال يعني، والرجل عارف من اللي جاي له، خلي
مش مهتم
يعني هو
في معاد يعني.
في معاد، وعارف أن أحمد بن حنبل جاي له. فقال بعد أن انتهى، قال يا أحمد كأنك وجدت علي في نفسك.
حس بي.
أنا حس بيك يعني. قال صراحة نعم. قال طيب أنا أحكي لك، حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
السلام.
من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله منه رجاءه يوم القيامة فلم يلج الجنة.
يا الله.
طيب إيه الموضوع؟ قال له أرضنا دي أصلا هذه أرض ليست أرض كلاب. يعني نادر لما تجد فيها ايه
كلب،
فواضح ان الكلب ده
ضل الطريق،
ضل الطريق او ضيف علينا يعني، جاي من الله اعلم جاي من اي ارض
صحيح.
فهو يعني ارتجى ان اطعمه او ان اجبر اجبر نفسه يعني، قصدني يعني هذا الكلب، فخفت ان اقطع رجاءه فيقطع الله عني الرجاء يوم القيامة.
درس رائع.
الإمام احمد لما سمع منه هذا الكلام، سمع منه الحديث، قال له بس أنا اكتفيت، يكفيني منك هذا الايه
الحديث،
يكفيني منك هذا الحديث.
يعني كلمة رائعة لمعلمه، وبكل بساطة الموضوع هنا التعليم بالفعل وليس بالقول فقط.
ده بالعكس، ده أنت إلى الآن نحن إذا حفظنا شيئا أو كذا، إذا طبقته في حياتك يرسخ في ذهنك يعني، ما تنساه.
صحيح.
يعني الشيء اللي أنت الآن بتحفظه أو بتقرأ عنه، المعلومة اللي بتجيلك لو أنت طبقتها ما تنساه.
صح.
لو ما طبقتها ممكن تنساها.
صحيح.
نعم.
وللأسف أعتقد أن احنا كأمة إسلامية أكبر مشاكلنا الآن أن الحفاظ كثر، أما الذين يفعلون قليل.
ولذلك الإمام أحمد اكتفى بالحديث يعني. تخيل يقطع هذه المسافات لبلاد ما وراء النهر ليأخذ حديثا واحد، لكن حديث عظيم جدا.
صحيح.
حديث يعلم الأمة أشياء افتقدنا الكثير منها في زماننا، من جبر الخاطر وتطيب النفس والإحسان إلى
وده حال
حتى
كلب.
إن كان حيوانا
حتى إن كان كلب.
هذه كلها يعني
وأحاديث كمان أحمد بن حنبل عن الكلاب أو الأئمة فقهاء في الكلاب وما فيه، ورغم ذلك لم ينفي ولم يعترض على ما يفعله هذا الشيخ مع هذا الكلب، سبحان الله.
هي أمم أمثالهم.
عايز أروح مع حضرتك بعد كده، إحنا كلمنا عن هذه الرحلة ولكن لم نقف على كيف أسس الإمام أحمد بن حنبل هذا المذهب وبداية تأسيس هذا المذهب.
طبعا هو اتبع أصولا للاستنباط في البداية، صارت بعد ذلك أصولا للمذهب الحنبلي عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله.
يعني اعتمد على القرآن، السنة، فتوى الصحابة، الإجماع، القياس، الاستصحاب، المصالح، الذرائع، هذه كلها اعتمد عليها الإمام أحمد. فقيل له يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف، يعمل إيه؟ قال أحمد يفتي بما وافق الكتاب والسنة.
يا سبحان الله.
وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه. إذن مذهب أحمد هنا واضح ولا لا؟
الأصل،
الأصل عنده الكتاب والسنة، ما يحيد عنهم أبدا يعني. وعلى الرغم من ذلك أخذ أحمد عليه رحمة الله بالحديث المرسل والحديث الضعيف. أخذ الحديث المرسل والحديث الضعيف، بل اعتمده قبل القياس.
اعتبر الحديث الضعيف أو المرسل أقوى من القياس.
أقوى من القياس. تخيل هكذا. وطبعا ده فيه كلام مهم جدا لبعض طلبة العلم، وأكثرهم كتير منهم الآن يقول لك يعني أو يتوهم أنه حنبلي المذهب خلاص، لكن إذا
رجع إلى الأصل
استهل أمامه بحديث ضعيف أو حديث مرسل
يرفض،
يقيم الدنيا على وقعدها ويعمل مشكلة كبيرة جدا. طب خلاص، إذن أنت لا تدعي أنك صاحب المذهب الحنبلي أو أنك يعني تأخذ، لكن من حقه طبعا أن يرد الحديث الضعيف، ومن حقه أن يأخذ به في فضائل الأعمال. صحيح. كما قال بعض الأئمة العلماء، وإن كان الذي أدين الله عز وجل به أن الحديث الصحيح يغني عن الضعيف.
صحيح، إن كان هناك حديث صحيح
يغني عن الضعيف. ولذلك لا نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة إلا يعني إيه؟ إلا في ندرة يعني هكذا. لكن الإمام أحمد ما كان يأخذ بالحديث المنكر ولا الحديث الباطل ولا يأخذ بحديث
منقطع السند
يتهم رواته او روى من رواته
منقطع.
ما ياخذ به الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله. طب القياس كان ياخذ به، لكن عند الضروره ما ياخذ القياس في كل اوقات،
وبعد الاحاديث، بعد الحديث حتى ان كان ضعيف.
هكذا كان الامام احمد بن حنبل عليه رحمه الله.
عايز اروح برضو نقطه مهمه، فكره ان الامام الشافعي كان بيستنبط يعني وله حجج مختلفه عن الامام احمد بن حنبل، ورغم ذلك يعني قيل أن الإمام أحمد بن حنبل من أشد المذاهب في الآراء.
هو شوف حضرتك، هي المعلومة المنتشرة عند الناس
لك أي واحد حنبلي. مثلا
يقول لك أنت حنبلي، أنت مالك عامل حنبلي كده ليه؟
صحيح.
للأسف الشديد، وأنا كنت هجيلها في النقطة دي، للأسف الشديد ده كان متعمد. نعم. وده على فكرة من ضمن الأسباب اللي هذكرها إن شاء الله اللي عوقت انتشار المذهب الحنبلي. يعتقد ان اقل المذاهب انتشارا في العالم الاسلامي الان هو المذهب الحنبلي،
يعني للنشر للاساءه له بانه متشدد.
نعم، التشويه الاعلامي اللي حصل من زمان على فكره، مش بس مع التلفزيونات والراديو والصحف، لا ده من قرون يعني. التشويه الاعلامي اللي كان بيحصل في ازمنه مضت وازمنه حضرت، ده كان من الاسباب الكبيره جدا اللي يقول لك انت حنبلي.
طيب.
انت مش عارف تشوف واحد على الرغم ان اللي بيدرس المذاهب الاربعه سيكتشف امرا مهما جدا.
صحيح.
أن مذهب الإمام أحمد مثلا في العبادات هو أيسر المذاهب.
سبحان الله.
شوف تخيل،
في العبادات أيسرها
والله أيسرها. وتيجي تتكلم يقول لك هو أنت حنبلي يا أخي، سبحانك يا رب.
أنا عايز أوصل إلى هذه النقطة خصوصا أن في كتير جدا من نقط الخلاف والاختلاف ما بين المذاهب الأربعة. بس قبل ما نروح لده عايز أكمل مع حضرتك، هل أسس المذهب في حياة الإمام أم أنه مثل الشافعي مثلا أو الحنفي أسس بعد وفاته؟
لا، هو طبعا مذهب الإمام أحمد بن حنبل أسس في حياته. يعني أسس على عينه،
على حياته، يديه بداية
في حياته. نعم. لكن انتشاره طبعا الانتشار المعروف كان كان
بعد مماته
عليه رحمة الله. وطبعا اللي وصل المسألة لذلك ان الإمام أحمد بن حنبل تأنى جدا 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 قبل ان يتصدر الفتي وقبل أن يتصدر المجالس، هو يبقى هو بقى الشيخ اللي جالس وبيدرس الكلام ده كله، لدرجة أنه زي ما احنا حكينا أنه ما تزوج إلا بعد الأربعين، لم يجلس ويتصدر للفتية إلا بعد الأربعين.
يا سبحان الله.
يعني بعض الناس جاءوه عنده 39 سنة ردهم
رفض
ولم يفتهم. تخيل. قال لهم هو ناوي عازم على الأربعين إن قدر الله له الحياة،
سبحان الله،
سيتصدر الفتوى بعدها ولذلك لم يتصدر أحمد الفتية إلا مضطرا، يعني بعد تكالب الناس عليه وازدحام الناس عليه، إن شهرته بلغت الأفاق حتى قبل أن يجلس للتحديث، يعني قبل أن يجلس ويحدث شهرته كانت في كل مكان. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يحضر درسه منذ بداية الدروس، يعني كان يحضر الدرس حوالي 5000.
يا الله ما شاء الله، 5000 في كل درس.
5000 اللي بيكتب وراه، بس اللي بيدون وراه حوالي 500.
يا الله،
ده اللي بيكتب وراه مين؟
لا، والواء الرقم ده في هذا الزمان كان رقم كبير جدا.
طبعا طبعا. وكل اللي بيحضر هم ليسوا كلهم علماء وليسوا كلهم طلبة علم،
منهم
كبير
عوام الناس،
منهم حتى من كان يذهب فقط ليطلب الأدب والخلق
يا الله
والتربية
يا الله.
بس من سمت الإمام أحمد ووضع الإمام أحمد، يقول أحدهم اختلفت إلى أحمد 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده، فما كتبت منه حديثا واحدة، وإنما كنت أميل إلى هديه وأخلاقه وأدابه.
ما شاء الله.
أنا رايح بس عشان إيه؟
أتعلم الأدب،
أتعلم
منه.
الأدب منه يعني. وكان يسمح الإمام أحمد بكتابة الأحاديث عنه، ولم يكن يسمح بكتابة الفتاوى الفقهية، أنه كان يحب التمسك بالأثر جدا، يقول لهم لا. فهذا كان الإمام أحمد.
بارك الله فيك يا دكتور. أستاذ حضرتك نكمل الحلقة اللي جاي، خاصة أن الحلقة الجاية نتكلم عن نقطة فارقة في حياة الإمام أحمد ومن أشهر النقاط في التاريخ حتى والمعروفة ما بين الأئمة، وهي محنة الإمام أحمد، لأن هذه النقطة اختلط فيها الكثير من الأقوال والكثير من المغالطات وما إلى ذلك، وجب علينا أن نوضحها للسادة المشاهدين ولأبنائنا أجمعين. وبشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور السيد المشبيشي الداعي الإسلامي، جزاك الله خيرا عنا دكتور، وإن شاء الله نستكمل مع حضرتك رحلة الإمام أحمد بن حنبل، خاصة أن الحلقة القادمة بإذن الله سنتحدث عن المحنة التي تحدث عنها التاريخ، كثير من الناس تحدث عن الإمام أحمد بن حنبل وكثير من المغالطات في هذه المحنة، وجب علينا أن نعرف الناس ما هي أهم هذه النقاط التي يجب أن نبرزها ونعلمها لأبنائنا وكل السادة المشاهدين إن شاء الله. أحمد بن حنبل إمام من الأئمة الذي يجب أن نتعلمهم ونعلمهم لأبنائنا إن شاء الله، والأهم من ده أن كل واحد فينا يجيب ابنه وبنته ويقعده يسمع، وزوجته وهو أيضا يسمع لهؤلاء قدوتنا ونتعلم منهم كيف كانوا كي نكون. هؤلاء قدوتنا إن شاء الله، معاكم دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.